بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة مع بعض الثمرات التي يجنيها المسلم إذا تعلم الأحاديث الواردة في أشراط الساعة. وتقدم معنا أن أحاديث أشراط الساعة وعلاماتها حديث ترق له القلوب وتشتاق له النفوس، وينبعث في قلب المسلم الرجوع إلى ربه والتوبة إلى الله والاستعداد للآخرة. وهذه الأحاديث هي من الإيمان باليوم الآخر، يزداد المؤمن يقيناً كلما رأى هذه الأحاديث تتحقق في واقع الحياة، فهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتح باب الأمل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ببشريات عظيمة في آخر الزمان. ومن الثمرات أنه أيها الإخوة قد تمر بالمسلمين وقائع في مستقبل الأيام تتغير بعض الأحكام عند ظهور أشراط الساعة، فيحتاج المسلم فيها إلى بيان الحكم الشرعي. فهذه الأحاديث الواردة في أشراط الساعة تبين للمسلمين كيف يعبدون الله تعالى وكيف يعملون. ومن أوضح الأمثلة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوماً قال: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع يعني الجمعة، ويوم وسائر يعني أيامه كأيامكم. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أيكفينا فيه، يعني في اليوم الذي يكون طوله كالسنة، أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ تأمل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسألون عما ينفعهم. ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون اليوم طوله كسنة وما الذي يحصل، لا، وإنما سألوا عما ينفعهم في دينهم، كيف يعبدون الله في هذا اليوم، كيف يصلون إذا كان اليوم طويلا كطول سنة، فكيف يصلون في هذا اليوم؟ هل تكفيهم صلاة يوم وليلة، يعني 5 صلوات فقط في هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدر له قدره، يعني قدروا له، فتصلون صلاة سنة كاملة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر وهكذا بحسب الأوقات. فهذا حكم شرعي خاص بذلك اليوم في آخر الزمان. وكذلك مثلاً لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، مع أن الأصل في شريعة الإسلام قبول الجزية عن أهل الكتاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا، أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية، وإنما يقاتلهم إما الإسلام وإما أن يقاتلهم. فهذا حكم أيضاً أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الثمرات لتعلم أحاديث أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من الفتن التي هي من أشراط الساعة في الحقيقة، وأرشدنا إلى كيفية التعامل مع هذه الفتن. وهذه فائدة عظيمة، لأنه قد يلتبس الأمر على بعض المسلمين، فلما يبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل مع الفتن التي تكون في آخر الزمان يكون المسلم في سلامة وعافية من الوقوع في الفتن. ولهذا انتفع الصحابة رضي الله عنهم كثيرا من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لهم المتعلقة بما سيحصل من علامات الساعة. فمثلا لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بالجنة رضي الله عنه على بلوى تصيبه، وأمره أن يصبر وأن لا يخلع ثوب الخلافة، فثبت عثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. تأمل لو ترك الأمر للاجتهاد ربما يشير عليه بعضهم أو يجتهد ويقول ما دام أن هؤلاء تكاثروا على قصري وأرادوا الملك والخلافة فأتنازل عنها وأسلم أنا بنفسي وأهلي وأحقن دماء المسلمين وأتنازل لهم بالخلافة ويأخذون الملك مثلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي له بهذا، بل أمره أن يثبت حتى يقتل ويدخل الجنة ويكون شهيدا. لماذا؟ لأنه لو تنازل عثمان عن الخلافة لكان في هذا سنة سيئة، بأن كل من لم يعجبه حاكم وقام عليه بعض الناس لا بد أن يتنازل ويمسكون الحكم من بعده، وهذا يسهل لأصحاب الفتن الثورات والقيام على الحاكم ويرغمونه على أن يتنازل، وبهذا تنتشر الثورات والاغتيالات. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الفتنة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمارا رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج وبين فتنتهم وأمر بقتالهم، وهذا فيه أمر عظيم، خاصة أن الخوارج يخرجون في كل زمان، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر الآن كم انخرط من الشباب في فتنة الخوارج وظنوا أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والتحقوا بجماعات تكفر حكام المسلمين وتقتل المسلمين، وراحوا ضحية هذه الفتنة، فتنة الخوارج. بسبب ماذا؟ لو أنهم تعلموا أحاديث أشراط الساعة الواردة في فتنة الخوارج ودرسوها لعصموا من هذه الفتنة، فهذه ثمرة عظيمة. ولهذا مثلا لما حصلت وقعة الجمل كما تعرفون، لما خرج بعض الصحابة عائشة والزبير وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم خرجوا وأرادوا من خروجهم أن يكون هناك صلح بين الناس وأن يلزموا أو أن يأخذوا بدم عثمان، إن لما قتل عثمان علي رضي الله عنه رأى أنه ليس من المصلحة أن نقتل قتلة عثمان لكثرتهم، فأراد أن تستقر الأمور ثم بعد ذلك يتتبع قتلة عثمان. لكن هؤلاء الصحابة يعني ما رضوا بهذا وخرجوا إلى يعني النظر في هذا الأمر، والتقى يعني جمعان من يعني الصحابة الزبير ومن معه وعلي رضي الله عنه ومن معه، وأرادوا يعني المصالحة فيما بينهم والاتفاق على أمر في هذه القضية العظيمة لما قتل عثمان. لكن الذين أرادوا الفتنة والخوارج في تلك الليلة وقد اتفقوا والحمد لله على يعني أنهم يطالبون بدم عثمان، لكن إذا استقرت الأمور الخوارج الذين في العسكرين في معسكر الزبير رشقوا بالسهام معسكر علي رضي الله عنه، فظن معسكر علي أن جماعة الزبير قد اعتدوا عليهم وخانوا العهد فرموهم بالسهام، فنشبت فتنة وقعة الجمل، إن كانت عائشة رضي الله عنها على الجمل وخرجت لأنها ظنت أنها بخروجها يعني يسمع الناس كلامها ويرضون بما تشير عليهم، فحصلت الفتنة. فلما التقى الزبير بعلي رضي الله عنه، تأمل هنا الشاهد، قال له علي رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتله وأنت ظالم له؟ يعني ستقاتل علي وأنت ظالم له. فتذكر الزبير فانصرف، وقالوا له جبنا جبنا، فقال: إن الناس يعلمون أني لست بجبان، ولكن ذكرني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقاتله أبدا. فانظر كيف أن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حفظهم من أن يقتل بعضهم بعضا. ورجع الزبير فرماه أحد الخوارج بسهم وقتله. فهذا مما يعصم من الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد كيف يتعامل الناس مع الفتن التي تظهر في آخر الزمان. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين إذا انحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب، وهذا من علامات الساعة كما سيأتي، إذا انحسر جبل الفرات عن جبل من ذهب نهى المسلمين أن يأخذوا منه شيئا، هذا هو التصرف الشرعي. وكذلك أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، وحذر أمته منه، وبين صفات المهدي المنتظر كي لا يلتبس بأدعياء المهدوية. كم الآن من الناس من ادعى أنه المهدي المنتظر، وهذا سيأتي معنا عند ذكر المهدي. وكذلك اشتهر حديث بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث له طرق كثيرة: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة قتال الترك، ووصفهم بأنهم بأن وجوههم كالمجان المطرقة، يعني عريضة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسالمتهم بقدر المستطاع: اتركوا الترك ما تركوكم. فتأمل لما خالف بعض المسلمين هذا الإرشاد النبوي ما الذي حصل؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن بداية فتنة التتار كانت بسبب ماذا؟ أن جنكيز خان قائد التتار أرسل تجارا من جهته إلى بلاد إيران لبيع البضائع، فقتلهم نائب المسلمين هناك من جهة خوارزم شاه، فغضب جنكيز خان وأرسل إليه رسولا يستعلم عن الأمر: لماذا قتلت التجار؟ هل تعلم بهذا أو لا؟ وذكره بأن التجار هم الذين يسهلون للناس معايشهم ويجلبون لهم البضائع ويجلبون للملوك النفائس. وكان خوارزم شاه قد كبرت سنه وخرف، فقتل رسول جنكيز خان، فغضب جنكيز خان وأعد جيشا كبيرا، وكانت بداية فتنة التتار التي اجتاحت بلاد المسلمين، وحصل ما حصل في أعظم كارثة مرت بالمسلمين في التاريخ القديم. قتل يعني آلاف مؤلفة من المسلمين بسبب هذه الفتنة. تأمل، وهؤلاء لأن الترك يدخل فيهم التتار، وتنطبق عليهم يعني مواصفاتهم، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنهم خرجوا يعني في زمانه، وهذا كان في زمان النووي رحمه الله تعالى، فقال هذا من يعني ما حصل ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه لما خالفوا الهدي النبوي اتركوا الترك ما تركوكم وتجرأوا عليهم، هكذا حصلت هذه الكارثة العظيمة. فإذا هذه يعني، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عموما أخبر في آخر الزمان إذا يعني حصلت الفتن أن يلجأ المسلم إلى عبادة الله جل وعلا، وهذا من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يعتصم به في هذا الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية: العبادة في الهرج، يعني عند القتال، كالهجرة إلي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرفها استشرفته، من تطلع للفتن تطلعت له وأخذته معها. فإذا رأيت الناس يموجون ويخرجون وحصلت فتنة فتلزم بيتك وتعبد الله، العبادة في الفتنة كالهجرة إليه، ما تكون رأسا في الفتنة تحث الناس على الثورات وعلى الخروج وعلى القتال بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا ماذا نفعل في وقت الفتنة. فإذا هذه ثمرة عظيمة، وهي أن المسلم يعرف كيف يتعامل مع الفتن التي تكون في آخر الزمان في أشراط الساعة، ويعني يعرف حقائق الأمور، من حقيقة المهدي الذي سيخرج، وعيسى عليه الصلاة والسلام، والدجال. فكل هذه الأمور كشف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بعض الثمرات المهمة يعني الواردة في أشراط الساعة، أو التي يجنيها المسلم إذا تعلم يعني أحاديث أشراط الساعة. ثم هناك موضوع لعلنا نؤخره إلى الدرس القادم، وهو بعض الضوابط المهمة التي تتعلق بالنصوص الواردة في أشراط الساعة. فهذا موضوع مهم جدا خاصة في زماننا، وقد تلاعب بعضهم بأحاديث أشراط الساعة وتجرأ عليها، فكيف يفهم المسلم هذه الأحاديث وكيف يتعامل معها؟ فلعلنا نؤخر هذا الموضوع إلى الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.